السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل لنواصل دروسنا. وسنبدأ في القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وأما تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، أنه أراد به مجرد الإلحاق في أحكام الدنيا دون أن يكون أراد أنهما يغيران الفطرة، فهذا خلاف ما يدل عليه الحديث، فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيها للتغيير. وأيضا فإنه ذكر هذا الحديث لما قتلوا أولاد المشركين فنهاهم عن قتلهم وقال: أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة. فلو أراد أنه تابع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة لهم، يقولون هم كفار كأبائهم فنقتلهم كأبائهم. وكون الصغير يتبع أباه في أحكام الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنيا، فإنه لابد لهم من مرب يربيه، وإنما يربيه أبواه، فكان تابعا لهما ضرورة. ولهذا من سبي منفردا عنهما صار تابعا لسابيه عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، لكونه هو الذي يربي. وإذا سبي منفردا من عن أحدهما أو معهما ففيه نزاع بين العلماء، واحتجاج الفقهاء كأحمد وغيره بهذا الحديث على أنه متى سبي منفردا عن أبويه يصير مسلما لا يستلزم أن يكون المراد بتكفير الأبوين لهما مجرد لحاقه بهما في الدين، ولكن وجه الحجة أنه أراد أنه إذا ولد على الملة فإنما ينقله عنه الأبوان اللذان يغيرانه عن الفطرة، فمتى سباه المسلمون منفردا عنهما لم يكن هناك من غير دينه، وهو مولود على الملة الحنفية فيصير مسلما بالمقتضى السالم عن المعاق. ولو كان الأبوان يجعلانه كافرا في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين لكان الصبي المزبى بمنزلة البالغ الكافر. ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه المسلمون لم يصر مسلما لأنه صار كافرا حقيقة، فلو كان الصبي التابع لأبويه كافرا حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباء، فعلم أنه كان يجري عليه حكم الكفر في الدنيا تبعا لأبويه لا لأنه صار كافرا في نفس الأمر. يبين ذلك أنه لو سباه كفار لم يكن معه أبوه لم يصر مسلما، فهو هنا كافر في حكم الدنيا. وإن لم يكن أبواه هوداه ونصراء فعلم أن المراد بالحديث أن الأبوين يلقنانه الكفر ويعلمانه إياه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأبوين لأنهما الأصل العام الغالب في تربية الأطفال، فإن كل طفل لابد له من أبوين وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتها. ومما يبين ذلك قوله في الحديث الآخر: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا، فجعله على الفطرة إلى أن يعقل ويميز، فحينئذ يثبت له أحد الأمرين. ولو كان كافرا في الباطن بكفر الأبوين لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب عنه لسانه. وكذلك قوله في الحديث الصحيح: إني خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، صريح في أنهم خلقوا على الحنفية وأن الشياطين اشتالتهم وحرمت عليهم الحلال وأمرتهم بالشرك. فلو كان الطفل يصير كافرا في نفس الأمر من حين يولد لكونه يتبع أبويه في الدين قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه لم تكن الشياطين هم الذين يغيروهم من عن الحنفية وأمروهم بالشرك. يقول: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، فإن أولاد الكفار لما كانت تجرى عليهم أحكام الكفر في الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانتهم لهم وتمكنهم من تعليمهم وتأديبهم والموارثة بينهم واسترقاقهم وغير ذلك صار يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وعمل به. ومن ها هنا قال محمد بن الحسن إن هذا الحديث وهو قولهم كل مولود يولد على الفطرة كان قبل أن تنزل الأحكام، فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا، وقد زالت الشبهة، وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيمانه ولا يعلم المسلمون حاله، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهو في الآخرة من أهل الجنة. كما أن المنافقين في الدنيا تجرى عليهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. وقولهم كل مولود يولد على الفطرة إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا عليه وعليها الثواب والعقاب في الآخرة إذا عملوا بموجبها وسلمت عن المعارض، لم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا، فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول عليه الصلاة والسلام أن أولاد الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا، وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كانوا ذمة، فإن كانوا محاربين استرقوا، ولم يتنازع المسلمون في ذلك، لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهم، هل يحكم بإسلامي؟ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات، داهن يحكم بإسلامه بموت الأبوين أو أحدهما لقوله فأبواه يهودانه وينصرانه، وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة وهي الإسلام لما تقدم فيكون مسلما. الثاني لا يحكم بإسلامه بذلك وهو قول الجمهور. الثالث قال شيخنا وهذا هو الصواب بل هو إجماع قديم عن السلف والخلف بل هو ثابت بالسنة لا ريب فيه، فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووادي القرى وخيبر والنجران واليمن وغير ذلك، وكان فيهم من يموت وله ولد صغير، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام يتام أهل الذمة ولا خلفاؤهم، وأهل الذمة كانوا في زمنهم طبق الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان، وفيهم من يتاماهم عدد كثير ولم يحكموا بإسلام أحد منهم، فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضا، فهم يتولون حضانة يتاماهم كما كان الأبوان يتولون تربيتهم. وأحمد يقول إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل، مع قوله في إحدى الروايات إنه يصير مسلما لأن أهل الذمة ما زال أولادهم يرثونهم، لأن الإسلام حصل مع استحقاق الإرث لم يحصل قبله، ونص على أنه إذا مات الذمي عن حمل منه لم يرثوا للحكم بإسلامه قبل وضعه، وكذلك لو كان الحمل من غيره، كما إذا مات وخلف امرأة ابنه أو أخيه حاملا فأسلمت أمه قبل وضعه لم يرثه، لأن حكمنا بإسلامه من حين أسلمت أمه، وكذلك هناك حكمنا بإسلامه من حين مات أبوه. وقد وافق الإمام أحمد الجمهور على أن الطفل إذا مات أبواه في دار الحرب لا يحكم بإسلامه، ولو كان موت الأبوين يجعله مسلما بحكم الفطرة الأولى لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام لوجود المقتضى للإسلام وهو الفطرة وعدم المانع وهو الأبوان، وقد التزم بعض أصحابه الحكم بإسلامه وهو باطل قطعا، إذ إن من المعلوم بالضرورة أن أهل الحرب فيهم من بلغ يتيما كغيره وأحكام الكفار المحاربين جارية عليه. والرواية الثالثة إن كفله أهل دينه فهو باق على دين أبويه، وإن كفله المسلمون فهو مسلم، نص عليه في رواية يعقوب بن بختان كما ذكره الخلال في جميع عنه، قال سئل أبو عبد الله عن جارية النصرانية لقوم فولدت عندهم ثم ماتت، ما يكون الولد؟ قال إذا كفله المسلمون لم يكن له من يكفله إلا هم فهم مسلمون، قيل له فإن مات بعد الأم بقليل قال يدفنه المسلمون. وقال في رواية أبي الحارث في جارية نصرانية لرجل مسلم لها زوج نصراني فولدت عنه ومات عند المسلم وبقي ولدهما عنده، ما يكون حكم هذا الصبي؟ قال إذا كفله المسلمون فهو مسلم. وهذه الروايات وإن لم يذكرها عمة الأصحاب وهي من جامع الخلال فهي أصح الأقوال في هذه المسألة دليلا، وهي التي نختارها وبها تجتمع الأدلة، فإن الطفل يتبع مالكه وسبيه. خد بالك ده كله رجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه، طب ما فيش أبوين، رجع إلى الفطرة التي خلق عليه. فكذلك يتبع كافله وحاضنه فإنه لا يستقل بنفسه بل لابد له ممن يتبعه ويكون معه، فتبعيته لحاضنه وكافله أولى من جعله كافرا بكون أبويه كافرا، وقد انقطعت تبعيته لهما بخلاف ما إذا كفله أهل دين الأبوين فإنهما يقومون مقامهم، ولا أثر لفقد الأبوين إذا كفله جده وجدته أو غيرهما من أقاربه، فهذا القول أرجح في النظر والله أعلم. وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلما، فإن قد استوفيناها في كتابنا في أحكام أهل الملل بأدلتها واختلاف العلماء من السلف والخلف فيها، وذكر ما أخذهم، وإنما المقصود ذكر الفطرة وإنها هي الحنيفية، وأنها لا تنافي القدر السابق بالشقاوة أو السعادة، والله أعلم. وقال أبو عمر، وقال آخرون في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة بذكر الفطرة ها هنا كفرا ولا إيمانا ولا معرفة ولا إنكارا، وإنما أراد كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية ليس معها كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار، ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميز. واحتجوا بقوله في الحديث كما تنتج البهيمة جمعاء يعني سالمة، هل تحسون فيها من جدعاء يعني مقطوعة الأذن، فمثل قلوب بني فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق لا تبين فيها نقصان، ثم تقطع آذانها بعد وأنوفها فيقال هي هذه السوائب وهذه البحائر. يقول فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم حينئذ كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السالمة، فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم. قالوا ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيمان في أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا، فقد تجدهم يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون. قالوا ويستحيل في العقول أن يكون الطفل في حال ولادته يعقل كفرا أو إيمانا، لأن الله أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فمن لم يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. قال أبو عمر هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الولدان عليها، وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة بدليل قوله تعالى في حديث عياد بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على استقامة وسلامة، وكأنه والله أعلم أراد الذين خلصوا من الآفات كلها والمعاصي والطاعات فلا طاعة منهم ولا معصية إذ لم يعلموا بواحدة منها. ومن الحد أيضا في هذا قوله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، وقوله كل نفس بما كسبت رهينة، ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال شيخنا هذا القائل إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدا منهما، بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر وليس هو لأحدهم أقبل منه للآخر، وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام، فهذا قول فاسد، لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهود والتنصير والإسلام، وإنما ذلك بحسب الأسباب. فكان ينبغي أن يقال فأبواه يسلمانه ويهودانه وينصرانه ويمجسانه، فلما ذكر أن أبوي يكفرانه وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام علم أن حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل غير حكم الكفر. وأيضا فإنه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا عطب ولا استقامة ولا زيغ إذا نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة، وليس هو بأحدهما بأولى منه بالآخر، كما أن اللوح قبل الكتابة لا يثبت له حكم مدح ولا ذم، فما كان قابلا للممدوح والمذموم على السواء لم يستحق مدحا ولا ذم. الله تعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأمر بلزوم فطرته التي فطر الناس عليه، فكيف لا تكون ممدوحة؟ وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق، وشبه ما طرأ عليها من الكفر بجدع الأنف والأذن، ومعلوم أن كمالهما محمود ونقصهما مذموم، فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذموم؟ وإن كان المراد بهذا القول ما قالوا طائفة من العلماء، وإن كان المراد بهذا القول ما قاله طائفة من العلماء أن المراد أنهم ولدوا على الفطرة السليمة التي لو تركت مع صيحتها لاختارت المعرفة على الإنكار والإيمان على الكفر، ولكن بما عرض لها من الفساد خرجت عن هذه الفطرة، فهذا القول قد يقال إنه لا يرد عليه ما يرد على القول الذي قبله، فإن صاحبه يقول في الفطرة قوة تميل بها إلى المعرفة والإيمان، كما في البدن السليم قوة يجب يحب بها الأغذية النافعة وبهذا كانت محمودة وذم من أفسد، لكن يقال هذه الفطرة التي فيها هذه القوة والقبول والاستعداد والصلاحية هل هي كافية في حصول المعرفة أو تقف المعرفة على أدلة من خارج؟ فإن كانت المعرفة تقف على أدلة من خارج أمكن أن توجد طارة وتعدم أخرى، ثم ذلك السبب يمتنع أن يكون موجبا للمعرفة بنفسه، بل غايته أن يكون معرفا ومذكرا. فعند ذلك إن وجب حصول المعرفة كانت واجبة الحصول عند وجود تلك الأسباب، وإلا فلا، وحينئذ فلا يكون فيها إلا قبول المعرفة والإيمان، وحينئذ فلا فرق فيها بين الإيمان والكفر والمعرفة والإنكار، إنما فيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد له، لكن يتوقف على المؤثر الفاعل من خارج. وهذا هو القسم الأول الذي أبطلناه وبينا أنه ليس فيه ذلك مدح للفطر. وإما إن كان فيها قوة تقتضي المعرفة بنفسها، وإن لم يوجد من يعلمها أدلة المعرفة لازم حصول المعرفة فيها دون ما نسمعه من الأدلة، سواء قيل إن المعرفة ضرورية فيها أو قيل إنها تحصل بأسباب تنتظم في النفس، وإن لم يسمع كلام مستدل فإن النفس قد يقوم بها من النظر والاستدلال ما لا تحتاج معه إلى كلام الناس. فإن كل مولود يولد على هذه الفطرة لازم أن يكون المقتضى للمعرفة حاصلا لكل مولود، وهو المطلوب والمقتضى التام يستلزم مقتضى. فتبين أن أحد الأمرين لازم، إما لكون الفطرة مستلزمة للمعرفة، وإما استواء الأمرين بالنسبة لها، وذلك ينفي مدحها. وتخليص ذلك أن يقال المعرفة والإيمان بالنسبة إليها ممكن لا ريب، فإما أن تكون هي موجبة مستلزمة لذلك، وإما أن لا تكون مستلزمة لها فلا يكون واجبا لها. فإذا كان الثاني لم يكن فرق بين الكفر والإيمان بالنسبة إليها، إذ كلاهما ممكن لها، فثبت أن المعرفة لازمة لها إلا أن يعارضها معارض. فإن قيل ليست موجبة مستلزمة للمعرفة ولكن هيأ إليها الميل مع قبولها للنكرة، قيل فحينئذ إذا لم تستلزم المعرفة ولد الطار وعدم الطار، وهي وحدها لا تحصلها، فلا تحصل إلا بشخص آخر كالأبوين، فيكون الإسلام والتهود والتنصير والتمجيز. ومعلوم أن هذه أنواع بعضها أبعد عن الفطرة من بعض كالتمجيز، فإن لم تكن الفطرة مقتضية للإسلام صارت نسبتها إلى ذلك كنسبة التهويد والتنصير إلى التمجيز، فوجب أن يذكر كما ذكر ذلك، وأن يكون هذا الكون الفطرة لا تقتضي الرضاع إلا بسبب منفصل وليس كذلك، بل الطفل يختار مص اللبن بنفسه. فإذا مكن من الثدي وجدت الرضاعة لا محالة، فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض وهو مولود على أن يرتضع، فكذلك هو مولود على أن يعرف الله، والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض. وأيضا فإن حب النفس لله وخضوعها له وإخلاصها له مع الكفر به والشرك والإعراض عنه ونسيان ذكره، إما أن يكون نسبتها إلى الفطرة سواء أو الفطرة مقتضية للأول دون الثاني، فإن كان سواء لزم انتفاء المدح كما تقدم، وإن لم يكن فرق بين دعائهما إلى الكفر ودعائهما إلى الإيمان، ويكون تمجيسها كتحنيفها وقد عرف بطلان هذا. وإن كان فيها مقتضي لهذا، فإما أن يكون المقتضي مستلزما لمقتضى عند عدم المعارض، وإما أن يكون متوقفا على شخص خارج عنها، فإن كان الأول ثبت أن ذلك من لوازمها وأنها مفطورة عليه لا يفقد إلا إذا فسدت الفطرة، وإن قدر أنه متوقف على شخص فذلك الشخص هو الذي يجعلها حنيفية كما يجعلها مجوسية، وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا. وإذا قيل هي إلى الحنفية أميل كما يقال، كان كما يقال هي إلى غيرها أميل، فتبين أن فيها قوة موجبة لحب الله والذل له وإخلاص الدين له، وأنها موجبة لمقتضاها إذا سلمت من المعارض، كما أن فيها قوة تقتضي شرب اللبن الذي فطرت على محبته وطلب. ومما يبين هذا أن كل حركة إرادية فإن الموجب لها قوة في المريد، فإذا أمكن في الإنسان أن يحب الله ويعبده ويخلص له الدين كان فيه قوة تقتضي ذلك، إذ الأفعال الإرادية لا يكون سببها إلا من نفس الحي المريد الفاعل، ولا يشترط في إرادته إلا مجرد الشعور بالمراد. فما في النفوس من قوة المحبة له إذا شعرت به تقتضي حبه إذا لم يحصل معارض، وهذا موجود في محبة الأطعمة والأشربة والنكاح والعلم وغيره. وقد ثبت أن في النفس قوة المحبة لله والإخلاص والذل له والخضوع، وأن فيها قوة الشعور به، فيلزم قطعا وجود المحبة له والتعظيم والخضوع بالفعل لوجود المقتضى إذا سلم عن المعارض. وتبين أن المعرفة والمحبة لا يشترط فيهما وجود شخص منفصل، وإن كان وجوده قد يذكر ويحرك، كما لو خطب الجائع أو الظمآن بوصف الطعام، أو خطب المغتلم بوصف النساء، فإن هذا مما يذكره ويحرك ويثير شهوته الكامنة بالقوة في نفسه، لا أنه يحدث له تلك الإرادة والشهوة بعد إن لم تكن فيه فيجعله موجودة بعد أن كانت عدما. فكذلك الأسباب الخارجة عن الفطرة ليتوقف عليها وجود ما في الفطرة من الشعور بالخالق ومحبته وتعظيمه والخضوع له، وإن كان ذلك مذكرا ومحركا ومنبها ومزيلا للعارض المانع. ولذلك سمى الله سبحانه ما كمل به موجبات الفطرة بذكر أو ذكرى، وجعل رسوله مذكرا فقال فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى وما يتذكر إلا من ينيب، وقال إنما يتذكر أولو الألباب، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وهذا كثير في القرآن يخبر أن كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم مذكرا لهم بما هو مركوز في فطرهم من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله والخضوع له والإخلاص له ومحبة شرعه الذي هو العدل المحض وإثاره على ما سواه. فالفطر مركوز فيها معرفته ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه وإثاره على غيره، فهي تعرف ذلك وتشعر به مجملا ومفصلا بعد التفصيل، فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها عليه وتفضله له وتبينه وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتضائها أثره. وهكذا شأن الشرائع التي جاءت بها الرسل، فإنها أمر بمعروف ونهي عن منكر، وإباحة الطيب وتحريم خبيث، وأمر بعدل ونهي عن ظلم، وهذا كله مركوز في الفطرة، وكمال تفصيله وتبيينه موقوف على الرسل. وهكذا باب التوحيد وإثبات الصفات، فإن في الفطر الإقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق سبحانه، ولكن معرفة هذا الكمال على التفصيل مما يتوقف على الرسل، وكذلك تنزيهه عن النقائص والعيوب هو أمر مستقر في فطر الخلائق، خلافا لمن قال من المتكلمين إنه لم يقم دليل عقلي على تنزيهه عن النقائص وإنما علم بالإجماع. فقبح لهاتيك العقول فإنها عقال على أصحابها ووبل. فليس في العقول أبين ولا أجل من معرفتها بكمال خالق هذا العالم وتنزيه عن العيوب والنقائص، وجاءت الرسل بالتذكير بهذه المعرفة وتفصيلها. وكذلك في الفطر الإقرار بسعادة البشرية وشقاوتها وجزائها بكسبها في غير هذه الدار، وأما تفصيل ذلك الجزاء والسعادة والشقاوة فلا تعلم إلا بالرسل، وكذلك فيها معرفة العدل ومحبته وإيثاره، وأما تفصيل العدل الذي هو شرع الرب تعالى فلا يعلم إلا بالرسل، فالرسل تذكر بما في الفطر وتفصلهم وتبينهم، ولهذا كان العقل الصريح موافقا للنقل الصحيح والشرع مطابقا للفطرة يتصادفان ولا يتعارضان، خلافا لمن قال إذا تعارض العقل والوحي قدمنا العقل على الوحي. فقبح العقل ينقض الوحي حكمه ويشهد حقا إنه هو كذب، والمقصود أن الله فطر عباده على فطرة فيها الإقرار به ومحبته والإخلاص له والإنابة إليه وإجلاله وتعظيمه، وأن الشخص الخارج عنها لا يحدث فيها ذلك ويجعله فيها بعد أن لم يكن، وإنما يذكرها بما فيها وينبهها عليه ويحركها له ويفصلها له ويبينها ويعرفها الأسباب المقوية له والأسباب المعارضة له والمانع من كمله، كما أن الشخص الخارج لا يجعل في الفطرة شهوة اللبن عند الرضاع والأكل والشرب والنكاح، وإنما يذكر النفس ويحركها لما هو مركوز فيها بالقوة. دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونواصل القراءة، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. نواصل، ومما يبين ذلك أن الإقرار صفحة كم؟ أزبط كده يعني؟ ومما يبين ذلك أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن محبته والخضوع له وإخلاص الدين له وأخونا كرر السؤال وأنا قرأت الأول وغضضت الطرف عنه ثم أعاد. كما تعلمون إن ده آخر لقاء في الكتب التي نتدارسها، وإن شاء الله الجمعة والسبت القادمين إن شاء الله سنقرأ سويا كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي. وسننقطع إن شاء الله طول شهر رمضان وأسبوع من شوال وأسبوعين من شعبان، يعني قرابة شهرين إلا جزء يسير. فما ينبغي أبدا أن نترك جزءا من كتاب شفاء العليل، لأن شفاء العليل من أوله إلى آخره متصل بعضه ببعض. كون أنك تترك هذه الفترة خاصة مع عدم المذاكرة والمراجعة كده احنا بنهدم، هذا نهدم فيه، وهذا تربويا ما فيش فيه إشكال. لأن أخونا بيقول إيه، عند اقتراح لو أننا اكتفينا بهذا القدر من هذا الكتاب ولا بأس أن نكمل بعد رمضان، لأنني أشعر بعدم استفادة إلى غير ذلك. الأمر يا أخي الفاضل أن عدم تعليقي ليس حرصا على أن أنهي الكتاب، لا، إحنا لسه موعدنا حتى الساعة الثانية كما هو معتاد في يوم السبت، ليس حرصا منا على أن الكتاب، بل إن الكلام أوضح من الوضوح، ما فيش في أي إشكالية خالص، حتى أي جزئية أشعر أنها في شيء من الرمود أعلق عليه. فرجاء الله يبارك فيك، كما قلنا في بداية الكلام وفي كل مجلس، جاهد نفسك وإن شاء الله مأجور على مجاهدتك لنفسك. يقول: ومما يبين ذلك أن الإقرار بالصانع مع خلو القلب عن محبته والخضوع له وإخلاص الدين له لا يكون نافعا، بل الإقرار به مع الإعراض عنه وعن محبته وتعظيمه والخضوع له أعظم استحقاقا للعذاب. فلا بد أن يكون في الفطرة مقتضى للعلم ومقتضى للمحبة، والمحبة مشروطة بالعلم، فإن ما لا يشعر به الإنسان لا يحبه، والحب للمحبوبات لا يكون بسبب من خارج، بل هو حب، بل هو جبلي فطري. وإذا كانت المحبة جبلية فطرية فشرطها وهو المعرفة أيضا جبلي فطري، فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به، وهذا أصل الحنيفية التي خلق الله خلقه عليها وفطرته فطرهم عليه. فعلم أن الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها، والحب لله والخضوع له والإخلاص هو أصل أعمال الحنيفية، وذلك مستلزم للإقرار والمعرفة، ولازم اللازم لازم، وملزوم الملزوم ملزوم، والفطرة ملزومة لهذه الأحوال، وهذه الأحوال لازمة لها. فقد تبين دلالة الكتاب والسنة والأثر واتفاق السلف على أن الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته والإقرار به ومحبته والخضوع له، وأن ذلك موجب فطرتهم ومقتضاه يجب حصوله فيها، إن لم يحصل ما يعارضه ويقتضي حصول ضده، وأن حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء المانع، فإذا لم يوجد فهو الوجود منافي لا لعدم مقتضي. ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الفطرة شرطا، بل ذكر ما يمنع موجبها، حيث قال: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فحصول هذا التهود والتنصير موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة، وحصول الحنيفية والإخلاص ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة، وإن توقف كماله وتفصيله على غيرها، وبالله التوفيق. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم، يتضمن أصلين عظيمين مقصودين لأنفسهما ووسيلة تعين عليهم، أحدهما عبادته وحده لا شريك له، والثاني إنما يعبد بما شرعه وأحبه وأمر به. وهذان الأصلان هما المقصود الذي خلق له الخلق أو خلق له الخلق، فضدهما الشرك والبدع، فالمشرك يعبد مع الله غيره، وصاحب البدعة يتقرب إلى الله بما لم يأمر به ولم يشرعه ولا أحبه، وجعل سبحانه حل الطيبات مما يستعان به على ذلك ويتوسل به إليه. فمدار الدين على هذين الأصلين وهذه الوسيلة، فأخبر سبحانه أن الشياطين اقتطعت عباده عن هذا المقصود وعن هذه الوسيلة، فأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، وهذا يتناول الإشراك بالمعبود الحق بأن يعبد معه غيره، والإشراك بعبادته الحق بأن يعبد بغير شرعه وكثيرا ما يجتمع الشركان، فيعبد المشرك معه غيره بعبادة لم يشرع سبحانه أن يتعبد له بها، وقد ينفرد أحد المشركين فيشرك به غيره في نفس العبادة التي شرعها، أو يعبده وحده بعبادة شركية لم يشرعها أو يتوصل إلى عبادته بتحريم ما أحله. وقد ذم الله عز وجل على هذين وقد ذم الله سبحانه وتعالى المشركين على هذين النوعين في كتابه في صورة الأنعام والأعراف وغيرهما، يذكر فيها ذمهم على ما حرموه من المطاعم والملابس، وذمهم على ما أشركوا به من عبادة غيره أو على ما ابتدعوه عن عبادته بما لم يشرعه. في الهامش قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإياكم ميتة فهم فيه سواء فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وفي سورة الأعراف قال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي المسند: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، فهي حنيفية في التوحيد وعدم الشرك، سمحة في العمل وعدم الأصر والأغلال، بتحريم كثير من الطيبات الحلال، فيعبد سبحانه بما أحبه ويستعان على عبادته بما أحله. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذا هو الذي فطر الله عليه خلقه، وهو محبوب لكل أحد، مستقر سنته في كل فطرة، فإنه يتضمن التوحيد وإخلاص القصد والحب لله وحده وعبادته وحده بما يحب أن يعبد به، والأمر بالمعروف الذي تحبه القلوب، والنهي عن المنكر الذي تبغضه وتنفر منه، وتحليل الطيبات النافعة وتحريم الخبائث الضارة. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن كل مولود يولد على الفطرة الحنيفية هو الذي تقوم الأدلة العقلية على صحته، وأنه كما أخبر به الصادق المصدوق، ومن خالف ذلك فقد غلط. وبيان ذلك من وجوه: أحدها أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا، وقد يحصل له منهما ما يكون باطلا، فإن اعتقاداته قد تكون مطابقة لمعتقدها وهو الحق، والخبر عنها يسمى صدقا، وقد يكون غير مطابقة وهي الباطل، والخبر عنها يسمى كذبا. والإرادات تنقسم إلى ما تكون نافعة له متضمنة لمصلحته ومرادها هو الخبر والحسد، وإلى ما تكون ضارة له مخالفة لمصلحته ومرادها هو الشر والقبح. وإذا كان الإنسان طارة يكون معتقدا للحق مريدا للخير، وطارة يكون معتقدا للباطل مريدا للشر، فلا يخلو إما أن يكون نسبه نفس فما يخلو إما أن تكون نسبة نفسه الناطقة إلى النوعين نسبة واحدة، بحيث لا يكون فيها مرجحا لأحدهم على الآخر، أو تكون نفسه مرجحا لأحد الأمرين على الآخر. فإن كان الأول لازم أن لا يوجد أحد النوعين إلا بمرجح منفصل عنه، فإذا قدر رجحان أحدهما ترجح هذا والآخر ترجح هذا، فإما أن يتكافأ المرجحان أو يترجح أحدهما، فإن تكافأ لازم أن لا يحصل واحد منهما، وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة. فإن نعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يعتقد الحق ويصدق وأن يريد ما ينفعه، وعرض عليه أن يعتقد الباطل ويكذب ويريد ما يضره، مال بفطرته إلى الأول ونفر عن الثاني، فعلم أن فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة الخير، وحينئذ فالإقرار بوجود فاطره وخالقه ومعرفته ومحبته والإيمان به وتعظيمه والإخلاص له إما أن يكون من النوع الأول أو الثاني، وحينئذ فيجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي محبته ومعرفته والإيمان به والتوسل إليه بمحب. الوجه الثاني أن عبادته وحده بما يحبه إما أن تكون أكمل للناس علما وقصدا، أو الإشراك به أكمل، والثاني معلوم الفساد بالضرورة، فتعين الأول وهو أن يكون في الفطرة مقتضي يقتضي توحيده وتألهه وتعظيمه. الوجه الثالث أن الحنيفية التي هي دين الله ولا دين له غيرها، إما أن تكون مع غيرها من الأديان متماثلين أو الحنفية أرجح أو تكون مرجوحة والأول والثالث باطلا قطعا، فوجب أن يكون في الفطرة مرجح يرجح الحنفية، وامتنع أن يكون نسبتها نسبة غيرها من الأديان إلى الفطرة سواء. الوجه الرابع أنه إذا ثبت أن في الفطرة قوة تقتضي طلب معرفة الحق وإيثاره على ما سوى، وأن ذلك حاصل مركوز فيها من غير تعليم أبوين ولا غيرهما، بل لو فرض أن الإنسان تربى وحده ثم عقل وميز لوجد نفسه مائلا إلى ذلك نافرة عن ضده، كما تجد الصبي عند أول تمييزه يعلم أن الحادث لابد له من محدث، فهو يلتفت إذا ضرب من خلفه لعلمه أن تلك الضربة لابد لها من ضارب، فإذا شعر به بكى حتى يقتص له منه فيسكن، فلقد ركز في فطرته الإقرار بالصانع وهو التوحيد ومحبة القصاص وهو العدل. وإذا ثبت ذلك ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفته سبحانه ومحبته وإجلاله وتعظيمه والخضوع له من غير تعليم ولا دعاء إلى ذلك، وإن لم تكن فطرة كل أحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج كثير منهم إلى سبب معين للطفرة مقول لها للفطرة مقول لها. قد بينا أن هذا السبب لا يحدث في الفطرة ما لم يكن فيها، بل يعينها ويذكرها ويقويها، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يدعون العباد إلى موجب هذه الفطرة، فإذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة عن مقتضاها استجابت لدعوة الرسل، ولا بد بما فيها من المقتضي لذلك، كما دعا جائعا أو ظمآنا إلى طعام وشراب نافع ولذيذ لا تبع فيه عليه ولا يكلف ثمنه، فإنه لم يحصل له هناك مانع فإنه يجيبه ولا بد. الوجه الخامس أن نعلم بالضرورة أن الطفل حين ولادته ليس له معرفة بهذا الأمر ولا عنده إرادة له، ويعلم أنه كما حصل فيه قوة العلم والإرادة حصل له من معرفته بربه ومحبته له ما يناسب قوة فطرته وضعفه، وهذا كما نشهد في الأطفال من محبة جلب المنافع ودفع المضر بحسب كمال التمييز وضعفه، فكلاهما أمر حاصل مع النشأة على التدريج شيئا فشيء إلى أن يصل إلى حده الذي ليس في الفطرة استعداد أكبر منه، لكن قد يتفق لكثير من الفطر موانع متنوعة تحول بينها وبين مقتضاها وموجبه. الوجه السادس أنه من المعلوم أن النفوس إذا حصل لها معلم وداع حصل لها من العلم والإرادة بحسبه، ومن المعلوم أن كل نفس قابلة لمعرفة الحق وإرادة الخير، ومجرد التعليم لا يوجب تلك القابلية، فلولا أن في النفس قوة تقبل ذلك لم يحصل لها القبول، فإن حصوله في المحل مشروط بقبوله لهم، وذلك القبول هو كونه مهيئا له مستعدا لحصوله فيه، وقد بينا أنه يمتنع أن يكون سبب ذلك وضده إلى النفس سواء. الوجه السابع أنه من المعلوم مشاركة الإنسان لنوع الحيوان في الإحساس والحركة الإرادية وحسن وجنس الشعور، وأن الحيوان البهيم قد يكون أقوى إحساسا وحياة وشعورا وجنس الشعور، وأن الحيوان البهيم قد يكون أقوى إحساسا وحياة وشعورا من الإنسان، وليس بقابل لما للإنسان قابل له من معرفة الحق وإرادته دون غيره، فلولا قوة في الفطر والنفس الناطقة اختص بها الإنسان دون الحيوان يقبل بها أن يعرف الحق ويريد الخير لكان هو والحيوان في هذا العدم سواء. وحينئذ يلزم أحد الأمرين كلاهما ممتنع، إما كون الإنسان فاقدا لهذه المعرفة والإرادة كغيره من الحيوانات، أو تكون حاصلة لها كحصولها للإنسان، فلولا أن في الفطرة والنفس الناطقة قوة تقتضي ذلك لما حصل لها، ولو كان بغير قوة ومقتضي منها لا يمكن حصوله للجمادات والحيوانات، لكن فاطرها وبارئها خصها بهذه القوة والقابلية وفطرها عليه. يوضح الوجه الثامن أنه لو كان السبب مجرد التعليم من غير قوة قابلة لحصل ذلك في الجمادات والحيوانات، لأن السبب واحد ولقوة هناك يهيئ بها هذا المحل من غيره، فعلم أن حصول ذلك في محل دون محل هو لاختلاف القوابل والاستعدادات. الوجه التاسع أن حصول هذه المعرفة والإرادة في العدم المحض محال، فلا بد من وجود المحل وحصوله في موجود غير قابل المحال، بل لا بد من قبول المحل وحصوله من غير مدد من الفاعل إلى القابل المحال بحال، فلو قطع الفاعل إمداده لذلك المحل القابل لم يوجد ذلك القبول، فلا بد من الإيجاد والإعداد والإمداد، فإذا استحال وجود القبول من غير إيجاد المحل استحال وجوده من غير إعداده وإمداده، والخلاق العليم سبحانه هو الموجد المعد الممد، وهذا من باب الإخبار. الوجه العاشر أنه من المعلوم أن النفس لا توجب بنفسها لنفسها حصول العلم والإرادة، بل لابد فيها من قوة تقبل بها ذلك، لا تكون هي المعطية لتلك القوة، وتلك القوة لا توقف على أخرى، وإلا لزم التسلسل الممتنع أو الدور الممتنع، وكلاهما ممتنع. فها هنا ثلاثة أمور: أحدها وجود قوة قابلة، أن تلك القوة ليست هي المعطية لها، أن تلك القوة لا توقف على قوة أخرى، فحينئذ لازم أن يكون فاطرها وبارئها قد فطرها على تلك القوة وأعدها بها لقبول ما خلقت له، وقد علم بالضرورة أن نسبة ذلك فيها إليها وضده ليس على السواء. الوجه الحادي عشر: أن لو فرضنا توقف هذه المعرفة والمحبة على سبب من الخارج، أليس عند حصول ذلك السبب يوجد في الفطرة ترجيح ذلك ومحبته على ضده؟ فهذا الترجيح والمحبة والإطار أمر كوني في الفطرة. الوجه الثاني عشر: أن لو فرضنا أنه لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج، لكانت الفطرة مقتضية لإرادة المصلح وإثاره على ما سواه، وإذا كان المقتضى موجودا والمانع مفقودا وجب حصول الأثر، فإنه لا يتخلف إلا لعدم مقتضيه أو لوجود مانع، فإذا كان المانع زائلا حصل الأثر بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم. الوجه الثالث عشر: أن السبب الذي في الفطرة لمعرفة الله ومحبته والإخلاص له إما أن يكون مستلزما لذلك، وإما أن يكون مقتضيا بدون استلزام، أو يستحل أن لا يكون له أثر البت، وعلى التقديرين يترتب أثره عليه، أما وحده على التقدير الأول، وإما بانضمام أمر خارج إليه على التقدير الثاني. الوجه الرابع عشر: أن النفس الناطقة لا تخلو عن الشعور والإرادة، بل هذا الخلو ممتنع فيها، فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتها، فلا يتصور أن تكون إلا شاعرة مريدة، ولا يجوز أن يقال إنها قد تخلو في حق خالقها وفاطرها عن الشعور بوجوده وعن محبته وإرادته، فلا يكون إقرارها به ومحبته من لوازم ذاتها، هذا باطل قطعا، فإن النفس لها مطلوب مراد بضرورة فطرتها، وكونها مريدة ومن لوازم ذاتها، فإنها حية وكل حي شاعر متحرك بالإرادة، وإذا كان ذلك فلا بد لكل مريد من مراد، والمراد إما أن يكون مرادا لنفسه أو لغيره، والمراد لغيره لابد أن ينتهي إلى مراد لنفسه قطعا للتسلسل، وهو الله عز وجل. في العلل الغائية فإنه محال كالتسلسل في العلل الفاعل، وإذا كان لابد للإنسان من مراد لنفسه فهو الله الذي لا إله إلا هو، الذي تألهه النفوس وتحبه القلوب وتعرفه الفطر وتقر به العقول وتشهد بأنه ربها ومالكها وفاطرها، فلا بد لكل أحد من إله يأله وصمد يصمد إليه، والعباد مفطورون على محبة الإله الحق، ومعلوم بالضرورة أنهم ليسوا مفطورين على تأله غيره، فإذا إنما فطروا على تأله والعبادة وحده، فلو خلوا وفطرهم لما عبدوا غيره ولا تأله سواه، فلو خلوا وفطرهم. يوضح الوجه الخامس عشر أنه يستحيل أنه تكون الفطرة خالية عن التأله والمحبة، ويستحيل أن يكون فيها تأله غير الله لوجود، منها أن ذلك خلاف الواقع، ومنها أن ذلك المخلوق ليس أولى أن يكون إلها لكل الخلق من المخلوق الآخر، ومنها أن المشركين لم يتفقوا على إله واحد، بل كل طائفة تعبد ما تستحسنه، ومنها أن ذلك المخلوق إذ كان ميتا فالحي أكمل منه، فيمتنع أن يكون الناس مفطورين على عبادة الميت، وإن كان حيا فهو أيضا مريد، فله إله يأله، وحينئذ فلزم الدور الممتنع أو التسلسل الممتنع، فلابد للخلق كلهم من إله يألهون ولا يأله هو غيرهم، وهذا برهان قطعي ضروري. فإن قلت هذا يستلزم أنه لابد لكل حي مخلوق من إله، ولكن لا يجوز لما يجوز أن يكون مطلوب النفس هو مطلق التأله والمألوه لا إلها معينا كما تقوله طوائف الاتحادية. قلت هذا يتبين بالوجه السادس عشر، وهو أن المراد إما أن يراد لنوعه أو لعينه، فالأول كإرادة العطشان والجائع والعاري نوع الشراب والطعام واللباس، فإنه إنما يريد النوع، وحيث أراد العين فهو القدر المشترك بين أفراده، وذلك القدر المشترك كل لا وجود له في الخارج، فيستحيل أن يراد لذاته، إن إذ المراد لذاته لا يكون إلا معينا، ويستحيل أن يوجد في اثنين، فإن أراد كل واحد منهما لذاته تنافى إرادة لذاته، إذ المعنى بإرادته لذاته أنه وحده هو المراد لذاته الخاصة، وهذا يمنع أن يراد معه ثاني لذاته. إذا عرف ذلك فلو كان القدر المشترك بين أفراد النوع أو بين الاثنين هو المراد لذاته، لازم أن يكون ما يختص به أحدهم ليس مرادا لذاته، وكذلك ما يختص به الآخر والموجود في الخارج إنما هو الذات المختصة للكلي المشترك. فلو تعلق التأله بالقدر المشترك لم يكن للخلق في الخارج إله، ولا كان إلههم أمرا ذهنيا وجوده في الأذهان لا في الأعيان. وهذا هو الذي تأله طوائف أهل الوحدة والجهمية الذين أنكروا أن يكون الله تعالى خارج العالم ولا بداخله، فإن هذا إنما هو إله مفروض يفرضه الذهن كما يفرض سائر الممتنعات في الخارج، ويظنه واجب الوجود وليس هو ممكن الوجود فضلا عن وجوده. وبهذا يتبين أن الجهمية وإخوانهم من القائلين بوحدة الوجود ليس لهم إله معين في الخارج يألهونه ويعبدونه، بل هؤلاء أله الوجود المطلق الكلي وأولئك أله المعدوم الممتنع وجوده. والرسل وأتباعهم إلههم الله الذي لا إله إلا هو، الذي خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هو الذي فطرت القلوب على محبته والإقرار به وإجلاله وتعظيمه وإثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن صفات النقائص والعيوب، وعلى أنه فوق سماواته بائن من خلقه، تصعد إليه أعمالهم على تعاقب الأوقات وترفع إليه أيديهم عند الرغبات، يخافونه من فوقهم ويرجون رحمته تنزل إليهم من عنده، فهممهم صاعدة إلى عرشه تطلب فوقه إلها عليا عظيما قد استوى على عرشه واستولى على خلقه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. والمقصود أنه إذا لم يكن في المعينات الخارجة عن الأذهان ما هو مراد لذاته لم يكن فيها ما يستحق أن يأله أحد، فضلا عن أن يكون فيها ما يجب أن يأله كل أحد، فتبين أنه لابد من إله معين هو المحبوب المراد لذاته، ومن الممتنع أن يكون هذا غير فاطر السماوات والأرض. وتبين أنه لو كان في السماوات والأرض آلهة غيره لفسدتا، وأن كل مولود يولد على محبته ومعرفته وإجلاله وتعظيمه، وهذا دليل مستقل كاف فيما نحن فيه. وبالله التوفيق، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء على ما قدمه لأهل السنة والجماعة من علوم ومن اعتقادات ومن معارف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لسامعه وأن يغفر لقارئه وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. ونعتذر لإخواننا إن كنا أكثرنا في القراءة، فوالله ما أردنا إلا النصح وما سلكنا إلا الوسائل المباحة، والله عز وجل من وراء القصد. نستعد إن شاء الله لصلاة الظهر.